للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. ونبدأ بهذا السؤال. تقول الأخت المسلمة: هل إفرازات النساء تبطل الوضوء؟ نحن في الأردن اختلفنا في هذه الفتوى. الإفرازات التي تنزل من المرأة هي طاهرة لكنها تنقض الوضوء كالريح تماما. وهذا سائل يسأل ويقول: إخراج البلغم يفطر أم لا؟ إخراج البلغم لا يفطر، بل حتى لو ابتلع الإنسان البلغم لا يفطر على قول الجمهور، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. وهنا سائل يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في الجهرية للإمام الراتب؟ أما في الصلاة الفريضة فلا ينبغي للإمام أن يقرأ من المصحف، وإنما اختلف العلماء في قراءة الإمام في التراويح ونحوها من النوافل، فقال بعض العلماء بأن هذا لا يجوز، وقال بعضهم بالجواز استئناسا بفعل ثوبان مولى عائشة رضي الله عنها. على كل حال، أيهما أفضل للإمام؟ هل الإمام يقرأ من المصحف كل يوم جزءا مثلا فيختم المصحف كاملا، أم الأفضل له لو كان يحفظ 5 أجزاء أن يكرر هذه الأجزاء 5 أو 3؟ بلا شك الأفضل أن يقرأ من حفظه حتى لو كرر المحفوظ. نعم. هنا سائل يسأل ويقول: سائلة تقول أنها مع زوجها في السعودية وأبوها في عمرة ويرفض أن أذهب لرؤيتهم. نقول: ينبغي للزوج ألا يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، وعليه أن يكون عامل صلاح وإصلاح بين المرأة وأهلها، إلا إذا كان هناك ضرر شرعي يقع عليها، حينئذ فكل مسألة تقدر بقدرها. عند انفصال الزوجين وعند بلوغ الولد لمن يتبع، هل يخير وما هو الدليل؟ نعم، إذا بلغ الولد خير بين أبويه. وهذا سائل من السودان يسأل ويقول: أسأل عن مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة. فيها 4 أقوال، وأقوى الأقوال قولان. القول الأول: إذا سكت الإمام تقرأ، وإذا لم يسكت لا تقرأ، هذا اختيار شيخ الإسلام. والقول الثاني أنك لا بد أن تقرأ، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا أولى بلا شك وأفضل وأقوى دليلا، هذا أقوى دليلا بلا شك، أن تقرأ خلف الإمام، بمعنى أن الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تنصت إليه، فإذا انتهى قال ولا الضالين تقول آمين، ثم تبدأ في قراءة الفاتحة مرة أخرى. فإذا شرع الإمام في السورة تستمر في قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة التي تقرأها ركن في الصلاة أو واجب على الأقل، والسورة التي يقرأها الإمام هي سنة. معنا اتصال من الكويت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أنفاس فضيلة الشيخ.
آمين.
عندي 4 أسئلة.
تفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول حول مسألة قضاء الصلاة، إذا كانت الصلاة يعني قصر في منطقة وأنا مسافر، وعند الرجوع إلى البيت لم، هل يجوز يعني قضاءها تمام أم قصر؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
نعم.
حول مسألة الغناء واستماع الغناء، هل يجوز استماع الغناء؟ فلقد قرأت في فتاوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أنه قال أن الغناء في ذاته حلال في الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد نص صريح بحرمتها، وكل ما ورد في تحريم الغناء فهو أما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. ومن ذلك الآيتان المذكورتان في السؤال، يعني الغناء حلال في نظر الشيخ القرضاوي. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حول مسألة لبس النعال بالنسبة للمرأة، قرأت في المجموع محي الدين النووي في الجزء الرابع صفحة 469 أنه قال عن قيل لعائشة رضي الله عنها أن امرأة تلبس النعال فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. السؤال الرابع فضيلة الشيخ، ما نقله في البداية والنهاية ابن كثير في الجزء الثالث صفحة 184 فنفى عن نفسه قصة القبيحة الشنيعة والفاحشة، وكان يقول وفاحشة اللواط التي قد ابتلى بها غالب الملوك والأمراء والتجار والعوام والكتاب والفقهاء والقضاء ونحوهم إلا من عصم الله منهم. لذلك نلاحظ أن هذه القصة الآن منتشرة عند الشيخ الدمشقية وعند العرعور وعند الطه الدليمي، والسلام عليكم.
نعم، أخونا سليمان من ليبيا، تفضل يا أخانا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك. نعم،
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
في الأحداث هذين ساعة ما خروج الحكاية بنلقوا فيه جثة يعني البشرة السمراء، ما عرفناش هل هم بيفنون بالطريقة الإسلامية ولا هل هم مسلمين بيفنون بالطريقة الإسلامية ولا يعني يندفنوا خارج مقابر المسلمين.
أيوه حاضر، تمام. السؤال الثاني خالد، أخونا خالد من الجيزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك شيخ حي؟
الله يسلمك وبارك فيك.
أنا أحب حضرتك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالله عليك يا شيخنا، الله عز وجل يقول في حق العلماء أمثالك لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأنا والله أقسم بالله بحبك ويعني أحسبك على خير. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من آوى محدثا؟ ألو؟
أيوة أسمعك.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من آوى محدثا؟
نعم، حديث صحيح متفق عليه.
طيب فما هو الحكم في الذين يؤون الذين ظلموا الناس؟
يعني يؤون الذين ظلموا الناس؟
أنا أسأل بس هذا السؤال فقط.
طيب عندنا بعض الأسئلة. أخونا يونس من الكويت يسأل عن قضاء الصلاة إذا وصل من السفر، يصليها قصرا أو جمعا، أي يصليها قصرا أو يصليها تماما. إذا وصلت من السفر وأنت الآن مقيم فتصلي الصلاة صلاة المقيم حتى ولو أذن عليك في السفر. أخونا سليمان من ليبيا يسأل عن جثث البشرة السمراء، هل يدفنون يغسلون ويدفنون في مقابر المسلمين؟ على غلبة الظن، لكن عندنا الأصل أن البلد الإسلامي الأصل فيها الإسلام، وأن كل من مات فيها على الإسلام إلا أن يتبين خلاف ذلك، فهؤلاء يغسلوا وكفنوا إلا إذا كان هناك دليل، كان يكون على جسد صليب أو أن يكون يلبس صليبا أو نحو ذلك، أو أي علامة تبين أنه فعلا ليس مسلما، وإلا فالأصل الإسلام. هنا أيضا سؤال عن سائل يقول عاهدت الله أن أصلي قيام الليل ولكن لم أتذكر أني تلفظت بلساني أم لا، هل يعني نسيت؟ ما الحكم؟ هل هذا له كفارة؟ وما الحكم من نظر أن يطلق لحيته؟ إذا عاهد الإنسان ربه على شيء لا سيما من الطاعات يجب على أن يوفي بالعهد ويوفي بالوعد، فإذا لم يستطع أن يفعل هذا الشيء فهل يكفر أم لا يكفر؟ بعض العلماء يعتبرونه نذرا فليكفر عنه، وبعض العلماء يقول لا بد من أن يقول نذرت كذا، أما العهد فليس له كفارة وإنما يجب الوفاء به. نعم، تفضل أختنا أم حبيبة القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اختنا واغلقي التلفاز.
انا كنت عايزه من التليفون حضرتك ضروري.
يبدو انها خدي من الكنترول، بارك الله فيك. نعم ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا خدت الانسولين ساعه اذان الفجر في رمضان،
ده سؤال.
حقنة الأنسولين
أنا أخدته والفجر بيدا، يعني أنا باخد الحقنة والفجر بيدا في رمضان.
ماشي.
طب وأنا كنت صايمة، صمت يوم، أنا بعتبر اليوم ده من أيام الدورة الشهرية، فبس ما كنت شفت دم قبل منه ولا حاجة، وما شفتش الدم اللي بعد أذان المغرب، بس أنا صمت اليوم ده. ماشي.
يعني أنت يغلب على ظنك أن الدم، أو علمتي أن هذا اليوم من الدورة بنزول الدم، ولا بمجرد الشك؟
لا، هو اليوم السادس ده أنا بعتبره تلقائي في كل مرة من أيام الدورة، بس أنا اليوم ده ما شفتش فيه دم من اليوم اللي قبله، فتلقائي أنا صمت، بس ما شفتش بقى الدم اللي بعد أذان المغرب بعد الفطار. ماشي.
نعم.
سؤال ثالث. أنا لو غسلت ابني أو بنتي ومسكت عورتهم وأنا بغسلهم وأنا متوضية، هل علي أن أعيد الوضوء تاني؟
حاضر،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أختنا أم أحمد تسأل عن حقنة الأنسولين، هل أنسولين تفطر ولا لا تفطر؟ الحقن لا تفطر، سواء كانت أنسولين أو غيرها تحت الجلد أو فوق الجلد، كل هذا لا يفطر إلا إذا كانت الحقنة تقوم مقام الطعام والشراب، مثل حقن الجلوكوز والمحاليل التي يمكن أن يقوم الإنسان بها مقام الطعام والشراب. أما الأنسولين فلا تفطر يا أختنا، وصيامك صحيح إن شاء الله. أما مسألة الدم، هذا اليوم من الدورة وأنت تعودون دائما من الدورة، إذن فالأحوط لك أن تعيدي هذا الصيام هذا اليوم، إلا إذا كنت على يقين من أنه لم ينزل دم في هذا اليوم. أما غسل الأخت المسلمة لطفلها، فإن عورة الطفل لا حكم له، حتى لو مست عورته فإن هذا لا ينقض الوضوء. نعم. عندنا هنا سؤال يقول، هل شراء هلال لقرب شهر رمضان ووضعه في البيت حلال أم حرام؟ هلال بلاستيك أو كذا، كل هذا من الأشياء اللعب التي تأتي الأطفال وكذا، فلا بأس به. وهنا سائل يسأل ويقول، أو سائلة تقول، الطبيب منعها الصيام لحملها ثم أجهضت، وهل أجهضت هل يجب عليها أن تصوم هذه الأيام؟ نعم، هذه الأيام بعد ما أجهضت الحمل، إذا كنت أجهضت هذا الحمل قبل أن ينفخ فيه الروح، فينبغي أن تصوم وتصلي وأنت في حكم الطاهرات، وهذا يسمى نزيفا أو استحاضة. وإن كان الإجهاض هذا بعد أن نزل، بعد أن نفخ فيه الروح وصار في خلقة إنسان، فحينئذ ينبغي أختنا الكريمة أن تتوقفي حتى ينزل الدم كالتي وضعت تماما. تقول بأنها تريد النقاب وزوجها يرفض ذلك، ماذا تفعل؟ نقول يا أختنا الكريمة، حاولي بالحكمة والموعظة الحسنة أن تقنعي زوجك أن يرضى بموضوع النقاب، وتبين له أنك الآن تحافظين على نفسك له، والنقاب حفظ للأخت المسلمة، بل هو تكريم لها من الله عز وجل، وأدلة وجوب النقاب أقوى بكثير من أدلة استحبابه. نعم. معنا اتصال أخونا هشام من ليبيا، حسام من ليبيا.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
بالله يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخانا الكريم.
يا شيخ، أنا في شهر رمضان من سنتين أو ثلاث عملت علاج لسني، والدكتور وضع لي حشوة، وهذه الحشوة لها رائحة، وربما تفتتت منها أجزاء صغيرة ودخلت لمعدتي، وأنا صمت ذلك رمضان كاملا هكذا، والآن لا أعرف إن كان صيامي صحيحا أم علي القضاء، علما بأن المادة تحتوي على القرنفل، ولكن كان من الصعب جدا ومن المشقة أن أمنع وصولها لمعدتي. هذا السؤال الأول.
عفوا، هذا كان في أذنك ولا كان في حلقك؟
لا، في سني. في سني.
في سنك. أيه.
الحشوة الدواء على سني، على ضرسي.
أيه، في الضرس. وكانت تدخل غصب عنك، يعني بدون إرادة منك؟
غصب، كان من المستحيل أن أمنعها، لأن في آخر ضرس أو شبه آخر ضرس، يعني قريبة جدا لحلقي.
تمام، ماشي، تفضل.
وأنا صمت ذلك الشهر كاملا ولا أعرف الآن. هذا السؤال الأول يا شيخ.
هات السؤال الثاني. أيوة.
هل المخاط ونخامة الأنف تفسد الصيام لو نزلت إلى الحلق مباشرة؟ وهل إذا وصلت من الحلق للفم ثم ابتلعها الشخص هل تفطر؟ هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث، هل دخول ماء لفتحة الشرج عند الاستنجاء يفسد الصيام، وإدخال طرف الإصبع لضمان طهارة الدبر عند الاستنجاء يفسد الصيام أو حتى ينقص أجر الصائم؟
حاضر.
هل له علاقة يعني يسبب الفطر أو لا؟
أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب أختنا شريفة من القليوبية.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك شيخ وحيد.
الله يسلمك يا أختنا وبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك يا رب العالمين.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك إيه سؤال؟
تفضلي.
ألو؟
أيوة معك يا أختنا تفضلي.
أنا ليا خالتي كانت من زمان من 30 سنة أو أكثر كده، كانت كل ما بتولد في رمضان، فثلاث رمضانات عليها، فما كانتش بتصوم، فهي دلوقتي سنها اقترب على 60 وطبعا تعبانه، عندها الكبد وعندها الصدر والرئه والكلام ده، فهي صامت من الثلاث شهور دول، فاضل لها 16 يوم، فبيقولوا لها يعني لازم تصومي وتخرجي فلوس، فهي دلوقتي لو هتخرج فلوس تخرج على اليوم قد ايه؟
هي تستطيع ان تصوم ولا لا تستطيع؟
هي يعني لا هي بتصوم، بس الصيام ساعات بيتعبها لانها اصلا مريضه.
يعني تستطيع ان تصوم تستطيع أيوة. ان تصوم الاثنين والخميس مثلا او في ايام الشتاء البارده.
ايوه. طب بس في فلوس هتخرجها او حاجه؟
لا ليس عليها اخراج، بارك
الله. يعني هي تصوم بس.
احسنت، بارك الله. ايها المشاهدون الكرام، ايها الاخوه الفضلاء، فاصل ونواصل، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير، أوصوني أيا الذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير، أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، عدنا معكم لنستأنف الإجابة على أسئلتكم. أخونا حسام من ليبيا بارك الله فيه يسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول عن الحسوة في السن، وينزل منها بعض الطعم إلى حلقه بدون إرادته وبدون قصده، فهل أفطر؟ الجواب لم يفطر، وحتى لو تفتت منها شيء بدون قصدك فلا تفطر أخي الكريم، وصيامك صحيح. ثم يسأل أيضا في السؤال الثاني عن النخامة التي تنزل إلى الحلق، لو ابتلعها الصائم أيضا النخامة لا تفطر حتى لو ابتلعها الصائم. دخول الماء في الشرج هل يفطر؟ لا لا يفطر، بل بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بأن الحقنة الشرجية كلها لا تفطر. نعم. هنا سائلة تسأل وتقول بأن أختها تزوجت بدون علم أبيها منذ 7 أشهر، وأبوها يرفض الكلام معها، فهل عليه وزر؟ أولا، لماذا تزوجت بدون علم أبيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ينبغي للمرأة المسلمة ألا تتزوج إلا بإذن وليها، وإن المرأة إذا خرجت عن طور وليها أو طوع وليها فإن هذا بداية حياة سيئة لها ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. نعم، من؟
معنا اتصال. نعم،
أخونا محمد من القاهرة تفضل.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
حضرتك اغلق التلفاز وتكلم من الهاتف وانا اسمعك جيدا ان شاء الله.
بقول لحضرتك عندي سؤال.
ايوه.
ما هو حضرتك زواج المسيار، وهل هو حلال او حرام؟
تمام. حاضر أجيبك. حاضر. أم فرح من القليوبية. أم فرح طيب قطع الخط. نريد أن نجيب على سؤال أخينا محمد عن زواج المسيار. زواج المسيار إخواني أنواع وأشكال. زواج المسيار هذا فيه أنواع حلال وأنواع حرام. زواج المسيار مثلا من بين أنواعه الزواج المؤقت، يذهب لقضاء دراسة في أوروبا مثلا فيتزوج هناك امرأة لأن الدراسة ستكون سنتين، يتزوجها لمدة سنتين ثم يترك هذه المرأة. إذا اتفق معه على هذا فهذا الزواج يسمى زواج متعة ولا يجوز، وهو زواج مؤقت. هذا نوع من أنواع زواج المسيار. في أنواع أخرى مثل النوع الثاني من زواج المسيار، أن يتزوج امرأة وهذه المرأة يتفق معها على أنها ليس لها في حياته إلا أسبوع مثلا. رجل يعمل عمرة في مكة كل سنة 15 يوم، فتزوج امرأة من أهل مكة مثلا واتفق مع أبيها وأهلها أنه لن يأتيها في السنة إلا 15 يوما، فوافق أهلها ووافقت المرأة، فهذا جائز لأنها تنازلت عن بعض حقها. هذا نوع من أنواع زواج المسيار، لكن هذا جائز لأن حقها تنازلت عنه. فكلمة المسيار كلمة مطاطة جدا، ينبغي الإنسان أن يحدد صورة معينة يريد أن يسأل عنها. نعم. وهنا سائل يسأل ويقول، سائلة تسأل تقول: أرجو من الشيخ أن يدعو لي أن يسخر قلب زوجي وأولادي له وأن يدعو لهم بالهداية. أسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين وأن يهدي هذه المرأة وزوجها لطاعة الله عز وجل. وهنا سؤال طويل خلاصته أن الشاب قد خطبها وقرأوا الفاتحة ولكنهم لم يعقدوا العقد ولم يوثقوه عند المأذون لظروف في مسألة الأوراق وتأخر الأوراق ونحو ذلك، هل يعتبر هذا عقدا ويجوز أن تجلس معه أم لا؟ وإن أرادت الانفصال هل يجب أن يترفض بالطلاق؟ نقول يا أختنا الكريم، لو تم العقد شرعا بأن جلس الولي أو جلس العريس الذي يريد أن يتزوجك مع أبيك أو وليك فقال زوجني ابنتك وقال قبلت، اشهدوا يا جماعة واشهدوا الجميع، هذه الصيغة الصحيحة. إذن انعقد الزواج، وإن لم يوثق أو تأخر التوثيق فهذا صار عقدا صحيحا، يجوز أن يراك وترونه، وإذا طلقك لابد أن يتلفظ بلفظ أنت طالق. أما إذا كانت خطبة نريد أن نتزوج بنتكم نحن نوافقون وكذا ولم يقولوا الصيغة فهذه خطبة، فحينئذ لو أراد أن يطلقك أو أن ينفصل فليس هناك شرط في أن ينطق بكلمة الطلاق. طيب أختنا أمة الله من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الواقع يا شيخ أنا ليس عندي سؤال بل هو رجاء، أرجو يا شيخ أن تدعو لي وأن يؤمن على دعائك المشاهدين عسى أن يكون أحدا منهم مقبولا عند الله. أرجو يا شيخ أن تدعو لي بأن يسر الله أمر زوجي وجميع بنات المسلمين، خاصة أن العمر مبلغ مبلغة، ولكم جزيل الشكر ودمتم منارة الإسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأخت المسلمة بزوج صالح يأخذ بيدها إلى الله سبحانه وتعالى. أمنوا أيها المشاهدون، لعل يوجد فيكم رجل صالح يستجيب الله عز وجل دعاءه. اللهم ارزقها زوجا صالحا، اللهم ارزقها زوجا صالحا، اللهم ارزقها زوجا صالحا. اللهم زوج جميع بنات المسلمين، اللهم ارزقهن أزواج صالحين يأخذوا بأيديهن إلى الله. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. هنا سائل يسأل ويقول: أفتوني، جاء رجل، عفوا، تقول أنها هي وزوجها يرقدان في غرفة واحدة وكل واحد منهما على سرير، هل هذا يسمى هجرا؟ لا يسمى هجرا إذا كنتما متراضيين، يعني إذا اتفقتم على ذلك خلاص. أما إذا كان هناك غضب وحزن وتركك ونام في سرير آخر فلابد من معرفة السبب، لماذا أغضبتيه أو لماذا هجرك، فهذه المسألة لابد من معرفة الأسباب. نعم. سؤال يقول: ما هي علامات قبول التوبة بعد كبيرة من الكبائر؟ أولا الإقلاع عن الذنب. إذا أقلع إنسان عن الذنب وتاب إلى الله عز وجل، كيف يعرف أن الله استجاب دعاءه وقبل توبته؟ يقول العلماء أن يكون بعد التوبة أحسن منه قبل التوبة، لأنه أقلع عن الذنب وتاب. الأمر الثاني: كلما تذكر الذنب ندم على هذا الذنب، فهذا دليل على قبول التوبة. نعم. اتصال. نعم، قطع الاتصال. طيب، هذه سائلة تسأل وتقول بأن زوجها ضربها ضربا مبرحا في نهار رمضان، فهل هذا أفطره صار مفطرا؟ لا، ضرب النساء ليس من مفطرات الصيام، ولكن ينبغي للزوج حتى إذا تشاجر مع زوجته أو غضب أو حدث من خلافات أن يحل المسألة بالحكمة والموعظة الحسنة. وربما تكون الخلافات بين الزوجين على أمور بسيطة وتافهة، ومن هنا ينبغي للزوج أن يكون أعقل وأفهم وأشمل وأوسع أفقا، ويمكن أن يحتوي الموقف. وعلى فكرة، من يحاول أن يضرب المرأة أو يضرب زوجته كثيرا هذا يدل على عجزه وقلة حيلته، وكذلك من يسرع بإلقاء كلمة الطلاق، هاتان علامتان تدلان على عجز الرجل: نطقه بالطلاق كثيرا وضربه لزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء أو قال: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. صحيح يمكن أن تحتاج المرأة إلى ضرب أو تقويم أحيانا، لا سيما إذا تركت فريضة من فرائض الله ودعاها إلى الله عز وجل وهجرها في المضجع لكي تصلي مثلا أو لكي تتحجب أو أي شيء من شرع الله عز وجل، فحينئذ قد يكون الضرب مقوما له، وهذا قليل في النساء. ولكن كثير من النساء بالكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة تستطيع أن تجذب قلب زوجتك وتسخرها لك وتطيعك، لا سيما إذا كنت تريد أن تأخذ بيدها إلى الله تبارك وتعالى. فمسألة ضرب النساء كما ذكرت لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم. هنا أيضا معنا اتصال. نعم.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء يا شيخ، في ملاحظة.
تفضل يا أخ صبحي.
اللي يتكلم من الكويت اسمه يونس.
نعم.
هذا واحد رافضي، كل مرة يخرج في أي قناة سنية ويبدأ يلقي في الشبهات بتاعه.
نعم.
طيب، السؤال الأول.
نعم.
في فتاة تزوجت غصبا.
تزوجت إيش؟
غصبا عنها، إكراها.
تزوجت مكرهة.
أي تزوجت من شخص لم تره إلا ليلة الزفاف.
نعم.
هي الآن لم يستطع حتى أن يطيئها. لا تعرف ماذا تفعل.
يعني هو هي لا تريد أن تمكنه من نفسها
أبدا.
وهذا رجل صالح يعني، ولا هذا رجل فاسد؟
هو رجل متدين. وكانوا خطبها قبل المتدينين، لكنهم لأنهم فقراء رفضوا، لكنه هذا متدين ويعمل في فرنسا. يعني ميسور الحال.
طيب، ما هو السؤال؟ بارك الله فيك.
ماذا هي تريد أن تفعل؟ ماذا تفعل؟ هو لا يريد أن يواجهها بالأمر، هي كارهته.
طيب، وليه
ما تحبش تبقى معه؟
ووليها ما رأيه؟
وليه هي، هو وليه طبعا، كما قلت لك هي يعني عن وليه، هو الذي
أكرهها
على الزواج،
وحتى ما زال يعرف أنها غير راضية وكذا، ورغم ذلك ما زال مكرها لها.
هي مرضت وتعبت وصارت كئيبة. وحتى انه العادة الشهرية طالت معها كثيرا.
يعني لا تستطيع ان تروض نفسها، ولا سيما اذا كان رجلا صالحا.
حاولت كذا مرة انها تقبل بالامر الواقع، انها يعني تتقبل الامر، لكن لم تستطع. حاولت يعني. هذا سؤال الاول. سؤال ثاني، عندي مبلغ من المال أخبئه للزواج.
نعم.
المبلغ هذا دار عليه الحول.
نعم.
يعني مع أني فقير وظروفي يعني صعبة شوية.
وهذا المبلغ بلغ النصاب؟
نعم. مع حالتي الاجتماعية صعبة، وأنا محصص المبلغ هذا للزواج. يعني هل تجب عليه زكاة أم لا؟
حاضر أجيب حضرتك. حاضر. أخونا خالد من الجيزة. طيب انقطع الخط. نجيب على أخينا الأخ صبحي من تونس، يقول بأن المرأة تزوجت مكرهة وما زالت حتى الآن لم تمكن زوجها من إتيانها، لا سيما هذا الزوج زوج صالح كما يذكر. فنقول إذا كانت الأخت تستطيع أن تعيش معه لا سيما مصالحا فلتعيش، وإن لم تستطع فالله عز وجل لم يضيق عليها. إن لم تستطع أن تتكيف معه فالله سبحانه وتعالى أباح لها الخلع، أن تخلع نفسها وتتنازل له عن حقه، تتنازل له عن صداقه وتخلع نفسها. ونقول ينبغي للآباء ألا يكرهوا أبنائهن على الزواج، وإنما يقنعها بأن هذا صالح وكذا قبل العقد حتى لا يحدث ما حدث هنا، لأن كثير من أهل العلم اشترطوا لصحة الزواج رضا الزوجين. فلا يجوز أن تكره ابنك على الزواج من بنت، ولا يجوز أن تكره ابنتك على الزواج من ولد. فالحل للأخت المسلمة هذه أن تأخذ كما أخذت امرأة قيس، فرد عليه حديقته ويقول طلقها تطليقة، اقبل حديقة وطلقها تطليقة. أخونا صبحي أيضا يتكلم عن مبلغ معه قد أعده للزواج وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب. نقول أخانا الكريم هذا المبلغ حتى لو أعددته للزواج أو أعددته للحج أو نحو ذلك فعليه الزكاة، واعلم أن الزكاة لم تنقصه بل ستبارك فيه، وأنك إذا زكيت عن هذا المبلغ ثم تزوجت إن شاء الله سيبارك الله عز وجل لك في هذه الزوجة وتنجب منها ذرية صالحة مباركة إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، قبل أن أختم معكم حديثي أريد أن أقول لكم الدورات الفقهية المكثفة هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. وهذه الدورات عبارة عن ثلاثة أيام تتعلم فيها الفقه كاملا بفضل الله عز وجل، وهذه الدورات تعقد الآن داخل وخارج جمهورية مصر العربية. عندنا في هذا الأسبوع خمس دورات في خمس مناطق من جمهورية مصر العربية، ثلاثة أيام من الفجر إلى العشاء، 36 ساعة تقريبا تدرس الفقه كاملا والمواريث كاملة بفضل الله، ثم تأخذ إجازة بمقتضاها تقوم بتدريس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. عندنا في محافظة الغربية الذين يريدون أن يتصلوا ويلتحقوا بهذه الدورات، وهذه دورات مجانية، هذه دورات مجانية. عندنا في محافظة الغربية منطقتان في هذا الأسبوع، سمنود وكفر الزيات. أما الغربية سمنود الراهبين مسجد الرحمة الإسلامي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين يعني 13 و14 و15. المنسق هذه الدورة هو الأستاذ عبد المطلب أبو فودة، 011-944-76-16. رقم تلفون المنسق مرة أخرى 011-944-76-16. الدورة الثانية في مصر الجديدة في روكسي خلف كلية التربية مسجد الطبري يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين يعني 16 و17 و18 شوال. المنسق لمصر الجديدة المستشار حسن 010-10-133-02. منسق مصر الجديدة مرة أخرى 010-10 133-02. الغربية مرة أخرى في كفر الزيات قرية كفر بغداد مسجد الزهراء يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله تعالى 15 و16 و17 شوال. المنسق الأستاذ محمد عبد الغفار 016-72-990-34. منسق كفر الزيات مرة أخرى 016-72-99-04-34. عندنا في دمياط دورة في دمياط الجديدة المجاورة الثالثة الحي الرابع مسجد دار السلام يوم الأربعاء القادم يوم واحد فقط تتعلم فيه علم المواريث كاملا بفضل الله عز وجل وتستطيع أن توزع أي مسألة من مسائل المواريث يوم واحد في دمياط الجديدة. المنسق الأستاذ عبد الغني فايز 016-78-914-99. منسق دمياط الجديدة مرة أخرى 016-78-91-499. الدورة الأخيرة في بني سويف مركز أهنافيا قرية شوبك مسجد التوحيد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الأستاذ عبد الفتاح رمضان 011-058-122-0. المنسق مرة أخرى 011-058-122-0. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي على المسلمين خيارهم. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم وفقنا لمن يحكمنا بشرعك يا رب العالمين، وخذ بنواصينا إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني،
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير.